اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما اقدمه لكم انا فهيم الصوراني. أجمل تحية لكم مستمعنا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. ونناقش في حلقة اليوم ما إذا كان تنظيم داعش يشكل خطرا حقيقيا على الأردن، إذ قالت الكاتبة الأمريكية إيميلي بيرزبورسكي أن كثيرا من الأردنيين تركوا الأردن للقتال إلى جانب تنظيم داعش، وقد بدأوا الآن بالعودة بعد التغييرات الميدانية هناك لصالح السلطات القائمة. ومع ذلك يرى عدد من محللين السياسيين أنه لا بيئة حاضنة لداعش في الأردن، وأن التنظيم لا يشكل خطرا استراتيجيا عليه حتى الآن. ومن هنا يبرز السؤال حول التقارير والدراسات والمقالات التي تحذر من انتقال نشاط هذا التنظيم إلى الأردن. ويرى الخبير في قضايا الشرق الأوسط والقوقاز سانيستاف تراسف أن هناك الكثيرون بالإضافة لتنظيم داعش الإرهابي من هم على استعداد لزعزعة استقرار الوضع في هذه المملكة، ولكن لا تزال السلطات قادرة على التعامل مع هذا الوضع بما في ذلك من خلال بناء سياسة خارجية متوازنة إلى حد ما.
ليس من قبيل المصادفة أن تحاول وسائل الإعلام الأمريكية تحديد الأردن كمنطقة محتملة للتوتر في الشرق الأوسط في الوقت الذي بدأت فيه المملكة تشغل موقعا فعالا في العالم العربي، وتبدو كواحدة من الدول القادة أو على الأقل كدولة منافسة لتركيا في هذا المجال. هناك الكثيرون بالإضافة لتنظيم داعش الإرهابي من هم على استعداد لزعزعة استقرار الوضع في هذه المملكة، ولكن لا تزال السلطات الأردنية قادرة على التعامل مع هذا الوضع بما في ذلك من خلال بناء سياسة خارجية متوازنة إلى حد ما. نجح ملك الأردن في الحفاظ على علاقات طبيعية مع إسرائيل فضلا عن موقفه المتزن تجاه الأزمة السورية، كما يعتبر صديقا لموسكو وله علاقات وثيقة مع الغرب. لذلك أي محاولة لزعزعة الاستقرار في الأردن من خلال تنظيم داعش الإرهابي لن يكتب لها النجاح.
ضيف حلقة اليوم من بانوراما الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مازن حنا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب والصحفي والمفكر السياسي الدكتور مازن حنا، أرحب بك دكتور في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو ما يتحدث عنه بعض الكتاب من أن الأردن قد يتحول إلى المحطة التالية لتنظيم داعش.
شكرا على الاستضافة وشكرا على المقدمة، وأعتقد بأن المسألة التي تطرحونها على درجة كبيرة من الأهمية.
نعم طبعا، أنا أستند دكتور كمنطلق للحديث أستند إلى مقالة نشرت في موقع ناشونال استراتيجيك لإيميلي بيرزبورسكي. يعني هناك عدة مؤشرات تتحدث عن الأردن قد يتحول إلى المحطة التالية لنشاط تنظيم داعش، خصوصا بعد شبه الحسم العسكري في سوريا إن صح التعبير، وشبه القضاء عليه أيضا في العراق. دكتور، هل توافق الرأي القائل بأن البيئة الحاضنة للتطرف في الأردن توسعت تحديدا خلال فترة الحرب في سوريا، والتي كان الأردن أحد الملامسين لها بشكل أو بآخر، وصولا إلى اتهامات وجهت بأنه كان ممرا لكثير من عناصر هذا التنظيم وتنظيمات إرهابية أخرى إلى سوريا؟
يعني قبل أن نتحدث عن المقال الكاتبة الأمريكية، دعنا نتحدث فعلا عن وضع الأردن، هل يشكل حاضنة أم لا؟ جميعنا نعرف، ولا أعتقد بأن أحد يجادل في ذلك الآن، لأن بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي صار هناك انتشار لثقافة الهزيمة وشعور بالهوان لدى الشعوب العربية، وقد تنامى ذلك بسبب العدوانية الصهيونية والصرف الصهيوني في فترة القطب الواحد، وفي تنامي العدوانية الإمبريالية تلك الفترة في هجومها واحتلالها العراق، ثم إثارتها المؤامرات التي سمتها بالربيع العربي الذي كان على شاكل الثورات الملونة في أوروبا. بفعل هذه وهي عوامل خارجية بالأساس، انتشار ثقافة التطرف والفكر المتطرف وانتشار الفكر الغيبي الرجعي. طبعا يمكن القول بأن هناك عوامل داخلية أيضا، ليست فقط العوامل الخارجية التي لعبت دور في هذا المجال، بل العوامل الداخلية التي كانت أثر بالهزيمة الاقتصادية الاجتماعية للبرامج الحكومية في مختلف الدول العربية. فكان هناك انتشار للفقر والبطالة وتجذر للفساد في مؤسسات الدولة كلها في الأردن، بحيث ضرب الاقتصاد الوطني وقوى ذلك عوامل يأسد الجماهير، وخاصة بعد إخفاق تجارب التحرر الوطني في فترة ما بعد عبد الناصر.
نعم.
ربما باستثناء سوريا التي كانت هي النظام العربي الوحيد الذي لم يكن شأن الرجعية العربية رهينا لدى الإمبريالية. كل ذلك أدى إلى انتشار التطرف، وساعد على ذلك جهازية الحكومات العربية ومن ضمنها الحكومات الأردنية، حيث كانت تنشر الفكر الغيبي والفكر الديني وتحارب الفكر العلمي. داعش ليس صنيعة أمريكية بالكامل، طبعا يمكن إلا أن أصابع واشنطن في ذلك، لكن داعش أيضا هو صنيعة الأنظمة العربية بشكل أساسي، والتي كانت دائما تعمل على ضرب اليسار وضرب الحركة التحررية وضرب الحركات الوطنية، بحيث قامت بجرح الحياة السياسية، حاربت لقمة عيش المواطن، فتحت السجون للفكر الوطني والتقدمي، ثم لجأت إلى تغيير المناهج الدراسية باتجاه نشر التطرف المعتمد على الفكر الديني الشعبي واستخدام الأساطير واستخدام الخرافات في تغييب الناس عن الواقع الاقتصادي الاجتماعي الضاغط. الإمبريالية ساعدت في ذلك أيضا، لأنها عملت على نشر الفكر الرجعي، وكانت دائما تلجأ للفكر الديني بالأساس لضرب حركات التحرر ولاستنهاض أفكار معادية لليسار. بانتشار الجهل وانتشار العقلية الدينية الأسطورية صار لدينا حاضنة اجتماعية حقيقية لانتشار أفكار التطرف وأفكار الإرهاب.
هل هي واسعة دكتور إلى درجة الخطر؟ يعني هذه البيئة الحاضنة، يعني في سوريا أيضا كانت هناك بيئة حاضنة، لكن لم تكن بهذا الاتساع الذي يشكل خطرا استراتيجيا على مستقبل وجود سوريا كدولة.
يعني ليست هي فقط انتشارات وانتشار هذه العوامل تحدد، بل المناخ العام، المناخ الذي تعمل عليه الحكومات، والمناخ الذي تعمل عليه الإمبريالية، والمناخ الذي تعمل عليه الصهيونية. في سوريا كان هناك مناخ معادي لسوريا، بحيث كان يجب على الإمبريالية أن تجد حلا لإرضاخ وإركاع سوريا في فترة القطب الواحد. الأردن هذه العوامل ليست موجودة، هذا المناخ ليس متاحا. أعود هنا لأذكر بالمقال الذي تحدثت عنه في بداية الحديث، إميلي فيزيبرولسكي كاتبة أمريكية تعمل في مجلس السياسات الخارجية، وهي عندما تتحدث عن الأردن علينا أن نفكر ماليا، هل المقصود هو تحذير أم المقصود هو تهيئة المجال لأعمال في المستقبل؟ أنا لا أعتقد بأن الأردن مستهدف الآن. الأردن ليس مستهدفة من قبل الإمبريالية، من قبل البرامج الإمبريالية أو من قبل المخططات الإمبريالية لضرب الأردن وضرب النظام فيها. الأردن كان عاملا مساعدا للقوى الصهيونية والرجعية والإمبريالية في توسيع قاعدة داعش في التدريب والتسليح والدعم اللوجستي، وحتى في دعم كل الخطوات الرجعية الموجودة الإمبريالية في سوريا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
تذكر حادثة القواد البيضاء، تهريبها تم عن طريق إسرائيل إلى الأردن. يعني الأردن هو جزء من هذه المخططات وجزء من هذا البرنامج، فلا يمكن أو لا يعقل القول بأن المسألة هي مسألة تحذير للأردن أو الخوف على الخطر من الأردن. أنا أعتقد بأن المقال يدل على إرباك للسياسة الإمبريالية. هناك حالة إرباك حقيقية نتيجة الهزيمة في سوريا، نتيجة هزيمة المخططات الإمبريالية في المنطقة بشكل عام، هزيمتها في اليمن، هزيمتها في سوريا، عدم إمكانية حسم الصراع العربي الإسرائيلي لصالح صفقة القرن. الإمبريالية تسعى جاهدة الآن لإركاع الشعوب العربية، وهي لم تنجح في ذلك بفضل الصمود السوري، صمود الجيش السوري، بفضل المساعدة الهائلة من قبل روسيا التي عادت لتبوأ مركز مهم جدا في السياسة الدولية التي تعيد التوازن إلى السياسات العالمية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
يمكن في هذا السياق أن أشير إلى أنه الأردن لم يتأثر نسبيا بالانتفاضات والحروب الأهلية وحتى حالة التشدد الإسلامي في المنطقة التي بدأت في العام 2011، سوى بعض الحوادث التي يعني شهدتها مدن كالكرك والسلط.
الذئاب المنفردة،
صحيح، هذا هو المقصود، لأنه البعض ينطلق من هذه الحوادث الفردية في محاولة تهيئة الرأي العام بأن ظاهرة هذا التنظيم هي أوسع مما هي في واقع الحال فيما يتعلق بحجم الخطر. أنا أقصد
هو تهويل كبير في حجم الخطر. خطر على الأردن. أنا في اعتقادي أن هذا المقال يسعى لتبرئة ساحة الأردن نظاما ولتبييض وجهه كمعادي لداعش لفترة الهزيمة الأمريكية والصعود السوري. يعني ليس أكثر من ذلك، هو إرباك حقيقي لدى الإمبريالية. لا أعتقد بأن الأردن مستهدف، ولا أعتقد بأن الإمبريالية لديها مخططات أمنية جديدة قادرة على تحقيقها. صحيح هناك مخططات دعم إمبريالية، والأردن مستهدف في هذه المخططات الإمبريالية في كل الأحوال، ولكن لا يوجد إمكانية للإمبريالية للتغيير الآن من ناحية. ومن ناحية ثانية الإمبريالية لم تجد دورا جديدا لهذه الأنظمة كي تلعبها. تعرف أن الأدوار القديمة للأنظمة في المنطقة قد انتهت، قد استهلكت. يعني الأنظمة العربية هي أنظمة وظيفية، حكومات وظيفية، حتى الدول هي دول وظيفية، أنشئت كدول وظيفية نتيجة سايكس-بيكو وبعد سايكس-بيكو من أجل تنفيذ وعد بلفور والصهيونية وإلى آخره. هذه الأدوار لم تعد صالحة في هذا الوقت، ولم تعد هذه الأنظمة قادرة على الأداء كما كانت عليه في السابق نتيجة الصمود الوطني، نتيجة وجود عوامل المقاومة وتنامي فكر المقاومة في المنطقة، وعودة روسيا إلى لعب هذا الدور الذي يعيد التوازن إلى الساحة الدولية. تنحصر الآن ليس في إمكانية وضع مخطط بل إيجاد هذا المخطط، والمخطط الوحيد الموجود لدى الإمبريالية مرتبك. صفقة القرن قضية مرتبكة، هي لا تعرف ماذا تريد في النهاية. هل تريد بقاء الأردن كنظام؟ هل تريد تغيير النظام في الأردن؟ هل تبقى على الحدود؟ الآن هناك أزمة مع السعودية. من يستطيع أن يصدق بأن الأزمة مع السعودية فقط سببها الخاشقية؟ هناك الكثير ممن قتل النظام السعودي، ولكن المسألة تعدد ذلك بكثير الآن. ليست فقط مسألة قتل شخص، المسألة أن النظام السعودي بات عبئا على الإمبريال، وخاصة في حربها على اليمن والتي هي كانت أحد أهداف الإمبريال. لم تعد تستطيع أن تجاري هذه المسألة. الآن المطالبة بوقف إطلاق النار، وقف القتال، هي مطالبة أمريكية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
رغم ذلك يعني في هذه النقطة اليوم التحالف شن غارات مكثفة جدا على صنعاء وعلى محيطها، لكن في كل الأحوال، وهذا سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، أنا لن أسألك لماذا تعاطفت بعض التيارات داخل الأردن مع تنظيم داعش في ذروة الأزمة في سوريا، لكن سؤالي سيكون بالصيغة التالية: هذا التعاطف إلى أي حد تراجع لربما في الأردن بعد التطورات الأخيرة في سوريا وتقريبا حسم الأوضاع العسكرية هناك باستثناء طبعا إدلب؟
تراجع بشكل كبير. في البداية كنا نجد صعوبة في الحديث مع جماهير الشعب وبعض القوى حول ضرورة دعم النظام السوري، لأن المطروح كبديل لهذا النظام السوري هو الإمبريالية. كان هناك صعوبة، الآن لا تجد صعوبة في ذلك، بل هنالك ترحيب ببقاء النظام السوري، ترحيب بعودة سوريا إلى جبهة المقاومة. الآن فكر المقاومة هو الذي ينقل. الآن كثير من التعاطف الشعب الذي وجدوه في البداية داعش قد انحصر، ليس فقط لأن داعش لم تثبت بأنها نظاما يستطيع أن يكون نظاما دينيا كما يفهم البسطاء، بل العمل الإرهابي لداعش قد أبعد الناس عن تأييده كما أبعد الناس عن الفكر المتطرف بشكل عام. الآن أعتقد أن الفكر الوهابي ينحسر في كل منطقة، لأن لم يعد حتى في داخل السعودية بدأ ينحسر، ولم يعد مطلوبا، لم يعد مساعدا، لم يعد عاملا مدعوما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كأداة في يد الإمبريالية بقهر الشعوب، أصبح عبئا على ذلك. ولذلك أعتقد أن انحسار كل هذه العوامل يؤدي إلى صمود تيار المقاومة وإلى تجذير فكر المقاومة للجماهير وابتعاده عن هذه الأفكار. طبعا المسألة شرعية، لا يمكن أن نعتقد بأن الحل هو بين يدي أو بين يدي الجماهير. الحركات الوطنية في العالم العربي ضعيفة، قد ضربت على مدى عشرات السنين، قد أجهضت، وثم قد حاولت الحكومات احتواء الفكر التقدمي، استمالت الناس وقامت بشراء ذمم الكثيرين وحرفهم عن مسائل النضال. علينا أن نتذكر بأن سقوط الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت شكل عامل إحباط على العديد من الحركات الوطنية لدى الجماهير. الآن أعتقد أن المسألة ستبدأ في الوجود العكسي. الآن الذي يتجذر هو فكر المقاومة، الذي يتجذر هو فكر الأعداء للإمبريالية والصهيونية.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور مازن حنا، الكاتب والمفكر السياسي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من عمان.
شكرا لكم وتحية لجميع المستمعين.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.